بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففي هذا اليوم يوم الثلاثاء الموافق للسادس من شهر ذي القعدة من عام 1440 نواصل التعليق على كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية: فأهل قال: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الرافضة وبين الخوارج.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله هنا بعد أن أورد جملة من النصوص الشرعية في إثبات صفات الله عز وجل، ذكر أولا الآيات، ثم ذكر الأحاديث، ثم أكد المنهج الذي ذكره أولا فذكره بعد ذلك، فبين منهجهم في التلقي، منهج أهل السنة والجماعة في تلقي النصوص الشرعية المتعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى. فقال هنا: كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، يعني أهل السنة والجماعة يؤمنون بما جاء في السنة كما يؤمنون بما جاء في القرآن من الصفات من غير تحريف، سواء تحريف لفظي أو معنوي كما سبق، ولا تعطيل لمعناها، ومن غير تكييف، وذكرنا فيما سبق معنى التكييف، وهو ذكر كيفية للصفة أو تخيل كيفية للصفة، ولا تمثيل، أي أنهم لا يمثلون صفات الله عز وجل بصفات خلقه، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته. فهذا هو منهج أهل السنة والجماعة في تلقي هذه النصوص. ثم بين وسطية أهل السنة والجماعة، وهذا أمر مهم لطالب العلم وللمسلم عموما، ليعرف وسطية أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية بين الفرق. فأهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة، كما أن أمة الإسلام وسط بين الأمم، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالإسلام دين الوسط، الإسلام دين الاعتدال، الإسلام هو الدين الحق، والوسط حينما نتكلم عن الوسط فإن معناه الخيار والأفضل والأحسن، وليس معنى الوسط أنه وسط بين الأفضل وما دون ذلك، ولا وسط بين حق وباطل، وإنما المقصود بالوسط حينما نتكلم عن الوسطية وحينما يأتي الثناء على الوسطية، فالمقصود بالوسط الأفضل والخيار والأحسن، وهذا هو أيضا في لغة العرب وفي القرآن. فقول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا. وكذلك في قوله: قال أوسطهم، يعني خيرهم. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه إيش؟ أعلى الجنة وأوسط الجنة. فكيف يكون أعلى وأوسط؟ يعني هو أعلى وهو أفضل، فالوسط هنا الأفضل والخيار. فأهل السنة والجماعة وسط، وسط بين الفرق. ثم ذكر الشيخ جملة من الوسطية، فذكر وسطيتهم في الصفات، فإن أهل السنة والجماعة وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. كيف كان أهل السنة وسط في باب الصفات؟ هناك طائفتان ضالتان في باب الصفات. الطائفة الأولى هم الذين عطلوا الله عن صفاته وأنكروا الصفات وحرفوا معانيها. والطائفة الثانية في الطرف الثاني هم الذين غلوا في إثبات الصفات حتى جعلوا صفات الله عز وجل مثل صفات خلقه فمثلوا. فهؤلاء الطائفة الأولى غلوا في التنزيه بزعمهم حتى وقعوا في التعطيل. والطائفة الثانية المتطرفة غلوا في الإثبات حتى وقعوا في التمثيل، فقالوا نحن نثبت صفات الله كما نعلمها من صفات المخلوقين. أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وأولئك، فهم أثبتوا الصفات ونفوا مماثلتها لصفات المخلوقين، أثبتوا الصفات لله عز وجل. فإثباتهم للصفة أنجاهم من بدعة التعطيل، ونفيهم المماثلة أنجاهم من بدعة التمثيل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على أهل التمثيل، وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل. فأهل السنة والجماعة عندهم إثبات للصفات، إثبات بلا تمثيل، وعندهم تنزيه لله عز وجل، ولكنه تنزيه بلا تعطيل، تنزيه بلا تعطيل، فهو تنزيه لله عن النقائص. أما أهل البدع فإنهم نزهوا الله عن صفات الكمال والعياذ بالله، فزعموا أنهم ينزهونه فأنكروا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم ينزهون الله عن المماثلة وعن التعطيل، وهم يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بذلك نجوا من البدعتين وصاروا وسطا بين الطرفين. ثم ذكر وسطيتهم في باب أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان حينما يتكلم الشيخ عن القدر. السنة وسط بين الجبرية والقدرية، لكن نقول باختصار هناك من غلا في إثبات القدر حتى وقع في الجبر، وقال إن العبد مجبور ليس له اختيار، ويتحرك كما تتحرك الريشة في مهب الريح، وحركات الإنسان عند الجبرية كنبضات قلبه ليس له اختيار فيها. هؤلاء طرف. الطرف الثاني هم الذين غلوا في أو في نفي القدر، أو في هم الذين نفوا القدر حتى جعلوا العبد يخلق فعل نفسه، جعلوا العبد يخلق فعل نفسه. هؤلاء القدرية النفاة الذين نفوا قدر الله، نفوا مشيئة الله، نفوا خلق الله لأفعال العباد. إذن عندنا طرفان، طرف غلا في إثبات القدر حتى وقع في الجبر وجعل الإنسان مجبورا، والطرف الثاني هم الذين نفوا القدر وقالوا إن العبد هو الذي يخلق فعله. أهل السنة والجماعة وسط بين الطرفين، فقالوا إن العبد له قدرة واختيار ومشيئة، ولكنها لا تخرج عن قدرة الله ومشيئته. فالعبد له مشيئة، ولكن مشيئته محكومة بمشيئة الله سبحانه وتعالى على حد قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد مختار وليس مجبورا, فالعبد مختار وليس مجبورا, ولكنه لا يخلق فعله, لا يخلق فعل نفسه, وإنما الله هو الذي خلق العبد وخلق فعله. فهذا وسطية أهل السنة والجماعة في باب القدر. ثم ذكر وسطيتهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية, بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. الوعيد يعني وعيد الله للعصاة, وعيد الله للعصاة يوم القيامة. إذا مات العاصي مرتكب الكبيرة فما حكمه؟ عندنا طرفان ضالان أو فرقتان ضالتان أو اتجاهان منحرفان. الاتجاه الأول اتجاه الإرجاء المرجئة الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب, لا يضر مع الإيمان ذنب, وجعلوا الشخص مهما عمل من الكبائر فإن إيمانه كامل, وحكم غلاتهم كما ذكر بأنه يدخل الجنة مهما عمل. والطرف الثاني هم الذين أخرجوا مرتكب الكبيرة من الإيمان وجعلوه خالدا في النار, قالوا من مات على كبيرة مصرا عليها فهو خالد في النار لا تنفعه شفاعة ولا تناله رحمة. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين الطرفين, فقالوا إن العبد إذا مات مرتكبا للكبيرة فهو تحت مشيئة الله, إن شاء عذبه وإن شاء غفر له, وإن عذبه فإنه لا يخلده في النار لأن النار لا يخلد فيها موحد. فهم لم يقولوا بقول المرجئة أنه لا يضره فإن المعصية لا تضره وأنه سيدخل الجنة حتما ولا يدخل النار أبدا, ولم يقولوا بقول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة بأنه لا بد أن يدخل النار وأنه مخلد فيها ولا يخرج منها. فهم وسط بين الطرفين. قالوا في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. باب الإيمان كما سيأتي إن شاء الله تفصيله, والدين بمعنى يعني مسائل الأسماء والأحكام. نعلم أن هناك أيضا طرفان في هذا الموضوع وسط, فالحرورية والمعتزلة هم الوعيدية, قالوا إن العبد إذا فعل كبيرة خرج من الإيمان. فالمعتزلة يقولون خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فصار في منزلة بين منزلتين. وأما الحرورية فهم الخوارج, قالوا خرج من الإيمان ودخل في الكفر. هؤلاء الوعيدية, هؤلاء الطرف. الطرف الثاني كما ذكر الشيخ المرجئة والجهمية, قالوا إن الإنسان مهما عمل من الذنوب والعصيان فإن إيمانه تام, فإن إيمانه كامل كإيمان جبريل وميكائيل, فعندهم إنه لا يضر مع الإيمان ذنب فهو مؤمن كامل الإيمان. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين الطرفين, فلم يعطوه الإيمان الكامل ولم يسلبوه أصل الإيمان, بل قالوا إن من ارتكب كبيرة فإنه ناقص الإيمان, مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن فاسق, فلم يعطوه الإيمان الكامل ولم يسلبوه مطلق الإيمان كما سيبينه الشيخ فيما بعد. ثم ذكر أخيرا باب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بين الرافضة والخوارج, بين الرافضة والخوارج. فالرافضة هم الذين غلوا في آل البيت وكفروا بقية الصحابة. وأما الخوارج أيضا فهم الذين كفروا بعض الصحابة رضي الله عن جميع الصحابة. فأهل السنة والجماعة لم يغلوا غلو الرافضة في آل البيت بحيث يجعلونهم معصومين من الخطأ, أو أن أقوال الأئمة كأقوال الرسل كما يقولون, ولم يكفروهم كما كفرتهم النواصب والروافض أيضا، بل قالوا إن الصحابة رضي الله عنهم أفضل الأمة، هم أفضل الأمة ولكنهم ليسوا معصومين، كما سيأتي إن شاء الله تفصيل مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وهذا الكلام وكل هذا الكلام الذي ذكر.
نعم، هنا المؤلف يبين مسألة مهمة، وهي الجمع بين علو الله سبحانه وتعالى ومعيته لخلقه. فالله عز وجل فوق خلقه مستو على عرشه وهو مع خلقه، ولا تناقض بين الأمرين. فالله عز وجل أخبرنا بعلوه وأخبرنا بمعيته، والله سبحانه وتعالى كلامه حق. ولهذا بين أهل العلم أن المعية هنا مقصود بها معية العلم، معية العلم والإحاطة والسمع والبصر، ولا يلزم منها الممازجة والمخالطة. فالذين يفهمون من المعية، من معية الله عز وجل لخلقه، أنه ممازج ومخالط لهم، فهذا الفهم باطل، هذا الفهم باطل. وبين الشيخ بطلانه باللغة، وأيضا هذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، كما أنه مخالف للغة. فالمعية لا تقتضي الاختلاط والامتزاج. وضرب الشيخ مثلا بالقمر، القمر نقول ما زلنا نسير والقمر معنا، المسافر يقول ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر في السماء، ولم يلزم من معيته مخالطته للسائر أو ممازجته، بل المعية في اللغة هي تقتضي مطلق المصاحبة، مطلق المصاحبة، ولا تقتضي الممازجة والمخالطة، هذا في اللغة. كذلك يقال مثلا للرجل زوجته معه، وقد يكون هو في المشرق وهي في المغرب، والمقصود بأنها معه أي في عصمته، ولا يلزم من كل لفظ للمعية الممازجة. فالله سبحانه وتعالى مع خلقه وهو فوق عرشه مستوي على عرشه، فهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله في هذا الكلام، وأراد به الرد على الحلولية، الرد على أهل الحلول الذين يقولون أن الله حال في خلقه أو مختلط أو ممازج لخلقه، أهل الحلول والاتحاد، أهل الحلول والاتحاد اللي يقول الله حل في خلقه أو مازجهم أو اتحد بخلقه، ويستدلون بمثل هذه الآيات. وهذه الآية لا دليل فيها على قولهم، بل فيها دليل على على ضد ما يقررون وما يزعمون. وفي آيات أخرى أيضا بين الله سبحانه وتعالى هذه المعية وختم بقوله وهو بكل شيء عليم كما في سورة المجادلة، كما في سورة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كانوا والله بكل شيء عليم. فيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها في بداية الآية، وختم بالعلم. قال الإمام أحمد بدأ أو افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أن المعية معية إيش؟ معية علم وليست معية اختلاط وامتزاج كما يزعمه المبطلون. نعم.
وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره.
نعم، هنا أيضا مسألة وهي الجمع بين إيش؟ بين علوه وقربه. وذكر هنا أن الله سبحانه وتعالى قريب مجيب، مع ما ذكر سبحانه وتعالى أنه علي، فالله علي والله قريب، فالله علي عال على خلقه مستو على عرشه، وهو سبحانه وتعالى قريب من عباده من داعيه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وفي السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، وفي رواية من عنق راحلته، أقرب إلى أحدكم من شراك نعله أو من عنق راحلته. فهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن قرب الله سبحانه وتعالى لا ينافي علوه، وأن علوه لا ينافي قربه. فالقرب هنا قرب يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، وهو قرب من داعيه وعابديه، قرب من داعيه وعابديه. ولهذا يقول العلماء إن قرب الله سبحانه وتعالى هو قرب خاص، كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله، ذكر أنه قرب خاص، يعني أن القرب قرب الله عز وجل من عباده هو قرب خاص بعباده المؤمنين بداعيه وعابديه، وليس قربا عاما. هذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. فهنا يبين الشيخ رحمه الله مفهوم القرب، وأن القرب أيضا لا يقتضي الممازجة ولا ينافي العلو، أن القرب لا ينافي العلو. قال وما ذكر في كتاب السنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكره من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، ليس كمثله شيء في جميع نعوته. فلا يجوز لأحد أن يتخيل قرب الله سبحانه وتعالى كما يتخيل قرب المخلوق، ثم ينفي علوه ويقول لا يمكن أن يكون الله مستوى على عرشه وهو قريب من خلقه، فإن هذا لا يرد إلا على من لا يقدر الله حق قدره ولم يعرف عظمته. والله سبحانه وتعالى يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. السماوات والأرض قبضته، فكيف تتخيل بخيالك وبعقلك القاصر أنه لا, لا, لا يمكن أو أنه يستحيل أن يكون الله مستوى على عرشه وهو قريب من خلقه؟ إنما تنشأ هذه الخيالات وهذه التصورات من شخص جاهل لا يقدر الله حق قدره أو من ممثل يمثل الله بخلقه. ثم ختم الشيخ بعبارة جميلة قال: وهو علي في دنوه قريب في علوه. وهو علي في دنوه، يعني إن الله سبحانه وتعالى مع قربه فهو علي في دنوه، يدنو من الله عز وجل، يدنو من خلقه، كما جاء في أنه يدنو عشية عرفة، يدنو عشية عرفة من أهل الموقف، فالله يدنو وهو علي في دنوه، يعني لا يلزم من دنوه ومن قربه أن ينتفي علوه سبحانه وتعالى. قال: وقريب في علوه، فالله عز وجل وهو مستوى على عرشه هو قريب أيضا، قريب من عباده وهو في علوه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه.
نعم، هذا معنى كلام الشيخ، وهو مرتبط بالكلام السابق، يعني قريب من تقريره مسألة الجمع بين العلو والمعية، وكذلك الجمع بين العلو والقرب. ولكن نبه الشيخ أيضا إلى أمر مهم قبل هذا في مسألة مفهوم العلو، يعني أن الواجب على المسلم حينما يؤمن بعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه وأن الله فوق سماواته، يجب على المسلم أن يبتعد عن الظنون الكاذبة، مثل ماذا؟ مثل أن يتخيل الشخص أو يتصور أو يفهم أن كون الله عز وجل في السماء أي أن السماء تظله أو تقله. ما معنى هذا؟ تقله يعني تحمله، وتظله يعني تستره وتكون فوقه، فهذه ظنون فاسدة يجب على المسلم أن يبتعد عنها. وإنما تأتي للجاهل ومن وساوس الشيطان. لكن المسلم يقطع يقينا أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته، وليس هناك من سماواته المبنية ما يحيط به، فالله لا تقله السماوات ولا تظله، بل هو فوق كل شيء. أما قوله آمنتم من في السماء، فمعنى في بمعنى على إذا فسرت السماء بأن السماوات المبنية، ففي بمعنى على، كما في قوله تعالى: فسيحوا في الأرض ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، فالله على السماء فوق السماء. وإن فسرت السماء بمطلق العلو ففي يكون الله سبحانه وتعالى في العلو، فالله سبحانه وتعالى في العلو، ونحن نقطع بأن الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يحيط به شيء من خلقه. والذين نفوا علو الله سبحانه وتعالى من المعطلة المبتدعة، الذين نفوا علو الله إنما نفوه لأنهم تصوروا تصورات فاسدة، فقالوا: لو قلنا إن الله سبحانه وتعالى في العلو للزم أن يكون في مكان يحيطه ويحويه ويحصره، فيجب أن ننفي علو الله. وهذا باطل نشأ عن تصور باطل، فكون الله عز وجل في السماء وفي العلو لا يلزم أن يكون شيء يحيط به أو يحويه، لأن الله عز وجل أعظم، أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. فالمؤلف هنا رحمه الله ذكر بعض الآيات الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى، قال واسع كرسيه السماوات والأرض. إذا كان الكرسي الذي هو موضع القدمين واسع السماوات والأرض، فكيف يتخيل متخيل قاصر أن شيئا من خلقه يحوي سبحانه وتعالى؟ والله عز وجل قال يمسك السماوات والأرض أن تزول، وقال يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وغير ذلك من دلائل عظمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف.
هنا يبين المؤلف رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، في القرآن الكريم. القرآن كلام الله، هذا القرآن الذي بين دفتي المصحف هو من كلام الله سبحانه وتعالى، فالذي فيه هو كلام الله منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق، فالله أنزله ونزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال منه بدأ وإليه يعود، ما معنى هذا؟ منه بدأ يعني القرآن هذا الكلام الذي في المصحف، منه بدأ يعني من الله بدأ، يعني ابتداؤه من الله، والكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا. الكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا. فأنت حينما تقول قل هو الله أحد نقول هذا كلام الله، وأنت حينما تقرأه إن أنت تقرأ كلام الله، فينسب الكلام إلى من قاله مبتدئا يعني إلى من ابتدأه. وهذا الذي في المصحف هذا كلام الله، منه بدأ، من الله بدأ، لم يبدأ من جبريل كما يقول أهل البدع، ولم يبدأ من محمد صلى الله عليه وسلم كما يقول أهل البدع. البدع يقولون إن هذا القرآن هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. من الذي عبر؟ من الذي حكى؟ بعضهم يقول جبريل أو محمد، عبر عما في نفس الله، وهذا باطل، هذا باطل، بل هذا الكلام هو كلام الله حقيقة، الله عز وجل تكلم به حقيقة، وسمعه جبريل عليه السلام من الله، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعته أمة محمد من نبيها جيلا بعد جيل. فإذا هذا معنى قوله منه بدأ، يعني من الله هو الذي ابتدأه، هو الذي تكلم به ابتداء، وإليه يعود، إليه يعود يعني إليه يرجع، إليه يرجع. ومما قيل في معنى هذا أن هذا القرآن يرجع إلى الله في آخر الزمان، فينزع من صدور الناس ويمحى من السطور فلا يبقى منه آية، فيعود إلى الله في آخر الزمان كما جاء في بعض الآثار. قالوا أن الله تكلم به حقيقة، يعني هذا القرآن كلام الله حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، لا كلام غيره، لا يجوز أن ينسب إلى جبريل ولا إلى محمد. طيب إذا قال لك قائل إن الله عز وجل يقول في هذا القرآن إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم، فهذا دليل على أن القرآن قول الرسول. الجواب كيف ترد على هذه الشبهة؟ يعني استدل بها من يقول إن القرآن هذا كلام الرسول ليس كلام الله، لأن الله عز وجل يقول إنه لقول رسول كريم. الجواب أن يقال من هذا الرسول؟ إنه لقول رسول كريم، من هو؟ ها؟ إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، من هو؟
جبريل.
إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نقول لهم نسب مرة إلى جبريل ونسب مرة إلى محمد، فإن كان قاله هذا فلا يصح أن ينسب إلى ذاك، وإن كان قاله محمد فلا يصح أن ينسب إلى جبريل، فدل على أن النسبة والإضافة هنا هي إضافة تبليغ وليست إضافة ابتداء، إذ لو كانت إضافة ابتداء لم يصح أن ينشأ الكلام من اثنين ومن شخصين، فلما أضافه مرة إلى جبريل ومرة إلى محمد دل على أن الإضافة هي إضافة تبليغ وليست إضافة ابتداء وإنشاء. والدليل على أيضا على أنه تبليغ أنه قال رسول، إنه لقول رسول، والرسول هو المرسل، هو الذي يحمل الرسالة، فالرسول هو الذي حمل هذا القرآن وبلغه إلينا، فلم يبتدئ، وإنما هذا ابتداؤه من الله سبحانه وتعالى، هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة. قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ما قال يسمع عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله كما يقوله أهل البدع. يقول الشيخ هنا ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة يعني عن كلام الله كما يقوله بعض أهل البدع. الله عز وجل قال حتى يسمع كلام الله، ما قال عبارة ولا حكاية، فأنت تسمع القرآن تسمع كلام الله ولا تسمع تعبير عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. قال بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مهتديا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني الآن الكلام أن في كلام الله في المصحف، كلام الله حيثما تصرف هو كلام الله، فكلام الله مكتوب في المصاحف متلو بالألسن محفوظ في الصدور مسموع بالأذان، أن تسمع كلام الله، تكتب كلام الله، إذا كتبت القرآن تتلو كلام الله إذا تلوته، وكل هذه الأحوال والتصرفات والتصريفات لا يخرج عن كونه كلام الله، فهو كلام الله سواء قرئ أو كتب أو سمع، ففي كل هذه الأحوال هو كلام الله لا يخرج عن كونه كلام الله. فالمكتوب في المصاحف كلام الله، ليس الورق أو الحبر، إنما المكتوب فيه فهو كلام الله. وحينما نسمع القارئ نحن نسمع كلام الله، ليس الصوت هو كلام الله، لكن الكلام المؤدى بالصوت هو كلام الله. ولهذا يقول السلف الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري، فالكلام المؤدى بالصوت هو كلام الله، أما الصوت نفسه فهو مخلوق، فحيثما تصرف فهو كلام الله عز وجل، لأن الكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا كما يقول الشيخ. قال وهو كلام الله حروفه ومعانيه. الكلام هو يطلق على الحروف والمعاني، الكلام يطلق على الحروف والمعاني، يعني هذا الذي في المصحف من كلام الله هو كلام الله حروفه ومعانيه. حينما تقرأ قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، قاف واللام والهاء إلى آخره، هذه حروف هي من كلام الله، والمعنى والمعنى المفهوم من هذه الحروف المركبة والكلمات هو كلام الله. إذن كلام الله يشمل الحروف والمعاني، ليس الحروف فقط دون المعاني ولا المعاني فقط دون الحروف. فالكلام هو يطلق على المعنى، الكلام يطلق على المعنى والحرف. أما المعتزلة فيقولون إن الكلام يطلق على الحروف دون المعاني، وغيري من الشاعرة ونحن من يقول من إن الكلام يطلق على المعاني دون الحروف. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى.
نعم، هنا الشيخ رحمه الله أعاد الكلام على الرؤية وذكر أنه يعني مما يجب اعتقاده الإيمان بأن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عيانا بأبصارهم. هنا أكد أنها عيانا لأن هناك من أثبت الرؤية ولكنه قال إن الله يرى لا في جهة، يرى لا في جهة، وهذا في الحقيقة يؤول إلى إنكار الرؤية، إنكار الرؤية. فالمؤلف بيّن أن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم، يعني حقيقة يرونه سبحانه وتعالى كما يرون الشمس، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، لا يضامون، لا يصيبهم ضيم ولا هضم ولا نقص من الرؤية، أو لا يتضامون كما في رواية لا تضامون لا يتزاحمون، بل تكون الرؤية تامة وواضحة كما ترون القمر ليلة البدر. وسبقا علمنا أن التشبيه هنا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرء بالمرء، فليس المقصود هنا تشبيه الله سبحانه وتعالى بالقمر، لا، وإن المقصود تشبيه رؤية، تشبيه رؤيتنا لله برؤيتنا للقمر، فالتشبيه للرؤية، رؤية المخلوق وليس للمرء بالمرء. قال كما يرون القمر ليلة البدر لا يضمون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة. العرصات جمع عرصة، والعرصة هي المكان والساحة المتسعة التي ليس فيها يعني بناء، وهو مكان الحشر يوم القيامة. ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى، يعني يرونه في العرصات ويرونه في الجنة. واختلف الناس في رؤية الله عز وجل في عرصات، هل يراه الكفار أو لا يراه إلا المؤمنون، على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه في عرصات القيامة يراه المؤمنون فقط، والقول الثاني أنه يراه المؤمنون والمنافقون فقط دون الكافرين المظهرين الكفر، والقول الثالث أنه يراه المؤمنون والمنافقون والكافرون ثم يحتجب عن الكافرين. وهذه المسألة يعني الخلاف فيها، مسألة رؤية الكفار في العرصات، ليست يعني من الأصول التي يضلل فيها المخالف كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، لأن هذه مسألة يعني أيضا اختلف فيها المتقدمون، ولا يلزم منها التبديع، ولكل منهم دليله الذي استدل به. لكن المسألة المهمة هي في رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وهذه الرؤية التي أنكرها أهل البدع. أنكرها البدع، البدع قالوا إن الله لا يرى، أهل البدع يقولون إن الله لا يرى، لا يرى في الجنة، مع أن الرؤية ثابتة متواترة وردت في القرآن، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفسر أهل البدع الرؤية بالعلم، فسروها بالعلم، قالوا يرى يعني يعلم، إنكم سترون ربكم يعني ستعلمون ربكم، وهذا من التحريف، هذا من تحريف المعاني، بل الحق أنها رؤية بصرية بأبصارهم، رؤية حقيقة، وهي من النعيم، بل هي أفضل النعيم. وقد سألها النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. وفي الحديث الآخر، إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقول أهل الجنة ألم يبيض وجوهنا، ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب، يرفعون رؤوسهم فيكشف الحجاب، فينظرون إليه فما أعطوا نعيما خيرا من النظر إليه. فالنظر إلى وجه الله هو أفضل نعيم في الجنة، هو أفضل نعيم في الجنة. ولكنها البدع، ولكنها البدع وأهل الأهواء قد حرفوا معاني الرؤية وأنكروها، واستدلوا بالمتشابه، استدلوا بالمتشابه، مثل قوله تعالى، مثل قوله تعالى لن تراني، مثل قوله تعالى لن تراني. وهذه الآية في الحقيقة مقصود بها أنك لن تراني يعني في الدنيا، لن تراني في الدنيا، لن تراني في الدنيا. واستدلوا بمثل قوله تعالى لا تدركه الأبصار، وهذا أيضا لا دليل فيه، لأن الآية نفت الإدراك ولم تنفي الرؤية، وفرق بين الإدراك والرؤية، فالإدراك هو الإحاطة، الإدراك هو الإحاطة، والله عز وجل لا يحاط به، لا يحاط به، فالله يرى ولا يحاط به، وفرق بين الإدراك والإحاطة. والدليل على الفرق قوله تعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فقال هنا فلما تراء الجمعان، فأثبت المراءة والرؤية، ها؟ قال كلا، نفى إيش؟ نفى الإدراك مع وجود الرؤية، مع وجود الرؤية. فالنفي الإدراك لا تدرك الأبصار هو نفي لمعنى زائد عن الرؤية، وليس نفيا للرؤية. والقول الثاني في الآية أنها نفي للرؤية في الدنيا، أنها نفي للرؤية في الدنيا، وقد تواترت الأحاديث في إثبات الرؤية لله، رؤية المؤمنين لربه سبحانه وتعالى، كما جاء أيضا في الآيات كما سبق الكلام على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى نعم. أن تقوم
بدأ الشيخ هنا يتكلم عن الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان باليوم الآخر، وذكر بعض ما في اليوم الآخر، ذكر بعض ما في اليوم الآخر. قال ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر. طيب فتنة القبر هل هي من يوم القيامة أو تكون في الدنيا؟ فتنة القبر هي الحياة البرزخية، ومن مات قامت قيامته، ولهذا ألحق العلماء ما يكون في عالم البرزخ من فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه ألحقوه بما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، لأن من مات قامت قيامته. قال هنا فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. عندنا أمران، عندنا الفتنة وعندنا العذاب والنعيم. فالفتنة هي السؤال، الفتنة فتنة القبر هي السؤال في القبر، الفتنة في القبر هي السؤال في القبر. قال فإن الناس يفتنون في قبورهم، كل إنسان يفتن في قبره، يفتن في قبره إلا من ورد استثناؤهم. والفتنة هي السؤال، فيسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فالمؤمن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، وأما الكافر فيقول لا أدري، فيقول لا أدري. والمنافق سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فلا يستطيع جوابا، الكافر لا يستطيع حتى ولو كان يحفظ الجواب قبل موته، حتى ولو كان يحفظ الجواب قبل موته فإنه لا يستطيع أن يجيبه في قبره، لا يستطيع أن يجيب في قبره، لأن الجواب إنما يكون بعمله، إذا كان قد عمل وقام وآمن بهذه الأمور فإنه يستطيع أن يجيب. فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فبين الشيخ هنا أحوال الناس في مسألة الفتنة، وتكلم العلماء في من يستثنى من الفتنة، هل يعني كل من مات وقبر يفتن، أو هناك ناس يستثنون مثل الأنبياء ومثل الشهداء ونحوهم، و يعني مسألة لا نتطرق لها الآن. أيضا مسألة العذاب والنعيم، من مات قامت قيامته، وكل من مات فإنه يفتن، وكل من مات فإنه ينعم أو يعذب، سواء قبر أو لم يقبر، سواء قبر أو لم يقبر. فلو مات شخص، مات شخص في البحر غرقا، مات شخص في البحر غرقا، أو احترق وصار رمادا، أو احترق وصار رمادا، أو أكلته السباع وتفرق في بطونها، فإنا نؤمن بأنه يفتن ويسأل وينعم أو يعذب، وينعم أو يعذب، فيأتيه من النعيم أو العذاب، يأتيه من النعيم أو العذاب حتى ولو لم يقبر، حتى ولو لم يقبر. ونعيم القبر وعذابه يأتي للشخص سواء قبر أو لم يقبر. والعذاب يكون للروح والبدن، يكون للروح والبدن، على الروح والبدن، وأحيانا يكون للروح منفصلة عن البدن. وتكلم العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة الأرواح، أين مستقر الأرواح بعد مفارقتها الأجساد، وأيضا تكلموا في مسائل تتعلق بحياة البرزخ وبالنعيم والعذاب، وهذا مما يثبته أهل السنة والجماعة. أما أهل البدع أو بعض أهل البدع فإنهم أنكروا عذاب القبر ونعيمه، وقالوا إنا لا نسمع هذا الذي تقولون، ولو حفرنا القبر لم نرى ما جاء في هذه الأحاديث، فشككوا في هذه الأحاديث، وتشكيكهم باطل، فعذاب القبر ثابت دل عليه القرآن والسنة النبوية. قال الله سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخل آل فرعون أشد العذاب. فبين أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، وهذا في البرزخ، وهذا يكون في البرزخ قبل يوم القيامة، لأنه قال ويوم القيامة والنار يعرضون عليها غدوا وعشيا، والنار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب، فعرضهم على النار قبل قيام الساعة. وقال تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أغرقوا فأدخلوا نارا. وقال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يتعوذوا من عذاب القبر دبر الصلاة، أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فهذه النصوص وغيرها كثير دليل على عذاب القبر، على عذاب القبر، ونحن نؤمن به ولو لم نره ولم نسمعه، ولم نسمعه. وهذا من حكمة الله، من حكمة الله عز وجل أن لا نسمع صياح المعذبين في قبورهم. لماذا؟ هناك حكم كثيرة، هناك حكم كثيرة في كون أن الله أخفى أصوات المعذبين عن بني آدم. هل هناك أحد يسمع صوت المعذب في قبره؟ نقول: نعم، الحيوانات تسمع، من حول القبر المعذب من الحيوان يسمع، قال: يسمعه كل شيء إلا الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسمعه كل شيء إلا الإنسان، فالحيوان يسمع. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا على حماره فنفرت الحمار وكادت تلقيه، فنظر فإذا أقبر 5 أو 6، فسأل عنها، قالوا: هذه أقبر المشركين. فالحيوان حينما مر بأقبر المشركين نفر من ذلك، فدل على أنه يسمع أصوات المعذبين. وذكر العلماء أيضا قصصا كثيرة لمثل هذا، ونحن لسنا بحاجة إلى إلى هذه الشواهد المرئية، لأن نحن نؤمن. ومن حكم الله عز وجل في إخفاء العذاب أن يستبين المؤمن من غير المؤمن، لأن عذاب القبر يدخل في الإيمان بالغيب، والله عز وجل يقول في أهل في المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، ولو كان مشاهدا لم يكن هناك ابتلاء وامتحان وإيمان، لو كان العذاب مشاهدا لآمن الكافر أيضا بما يراه، لكن الله أخفى ليبتلي المؤمنين ويستبين المؤمن من غير المؤمن. ومن الحكم أيضا في إخفاء عذاب القبر عن الناس ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. فقوله لولا ألا تدافنوا، يعني خشية ألا نتدافن، ألا يدفن بعضنا بعضا، لأن الإنسان ربما لجهله حينما يكون يسمع عذاب المعذبين لا يقبر ولا يدفن حبيبه، ظنا منه أنه إذا لم يقبره لا يعذب، فخشية ألا نتدافن، فإن من حكم إخفاء أصوات المعذبين: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. وهذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم يسمع شيئا من عذاب القبر. وقد يكشف لبعض الناس شيء من عذاب بعض المعذبين. فأهل الإيمان يؤمنون بعذاب القبر وبنعيمه ولو لم يروه بأبصارهم ولم يسمعوه بآذانهم، لأن ذلك قد جاء في النصوص الشرعية، ونحن نؤمن بما جاءت به النصوص الشرعية، ونؤمن بأن كل إنسان يلحقه نعيمه أو عذابه سواء قبر أو لم يقبر. حتى لو قبر شخصان أحدهما مؤمن والآخر كافر في قبر واحد، فإن هذا ينعم وهذا يعذب. ومن دلائل العذاب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله أو لا يتنزه من بوله. ثم جعل عليهما هذه النبات، قال لعله الجريدة، لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. فالنعيم والعذاب يأتي للمقبور بحسب عمله، والمؤمن قد يأتيه العذاب، والعذاب قد يكون مستمرا وقد يكون إلى أمد ثم ينقطع بالنسبة للمؤمن. فنحن نؤمن بكل ما جاءت به النصوص الشرعية، وهذا كله يدخل في الإيمان بالغيب والإيمان باليوم الآخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس، ويلجمون ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين.
طيب، الآن الشيخ ذكر بعد فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر أن الناس يعني بعد ذلك تقوم القيامة، فتعاد الأرواح إلى الأجساد. هذا البعث الذي أنكره الكفار، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فنحن نؤمن بأن الأرواح ستعاد إلى الأجساد ويبعثهم الله، ويقومون من القبور من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. فنؤمن بهذا الحشر، وأن الحشر يكون للأجساد والأرواح وليس للأرواح فقط كما قالته الفلاسفة، وإنما يكون البعث للأبدان للأجساد كما يكون للأرواح كما ذكر الشيخ هنا وقرره. ويقوم الناس ويقومون لرب العالمين، تكون القيامة والبعث بعد النفخ في الصور. تقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون. ومن شك في البعث فليس بمسلم، ومن شك في القيامة فليس بمؤمن، من شك فيها فليس بمؤمن. فنحن نقطع بها، وهذا من أصول الإيمان، من أصول الإيمان. يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، كما جاء في الحديث، حفاة غير منتعلين، وعراة غير لابسين، وغرلا غير مختونين، كما خلقهم الله سبحانه وتعالى، وكما خرجوا من بطون أمهاتهم، فيبعثون بهذه الصورة، ويكونون في أرض المحشر حفاة عراة غرلا بهما يسمعهم شيء، وتدنو الشمس من الخلائق في ذلك الموقف. تدنو الشمس، هذه الشمس التي بيننا وبينها آلاف السنوات، تكون قريبة كقدر ميل، والميل إما ميل مسافة من الأرض أو الميل المكحلة، فتكون قريبة فتصهرهم ويعرقون، ويكونون في العرق على قدر أعمالهم. فمنهم من يكون العرق إلى رجليه، ومنهم من يكون إلى قدميه، إلى ركبتيه، إلى حقويه، إلى أذنيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وهذا هو موقف في عرصات القيامة، ويكونون في المشقة على قدر يعني أعمالهم. وكذلك أهل الإيمان المسلمون منهم من يكون عصاة فيشق عليهم ذلك اليوم بقدر معاصيهم، ومنهم المؤمنون المتقون الذين يكونون في ظل عرش الرحمن، يكونون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، يكونون في ظل عرش الرحمن. إذا الناس في عرصات القيامة وفي المحشر يعني يصيبهم من البلاء والشدة والمشقة بقدر ما كانوا يفعلون. نعم.
فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون.
الموازين مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر، يعني الإيمان بالميزان وهو الموازين التي توزن بها الأعمال، هذا من الإيمان باليوم الآخر. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، والوزن يومئذ حق. قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وقد اختلف العلماء هل هو ميزان أو موازين، فقيل ميزان واحد له كفتان، وقيل موازين، وقيل إنه جمع باعتبار الموزونات، وإلا هو ميزان واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله هنا ذكر الميزان والموازين. قال السنة والجماعة يثبتون الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة، فنثبت هذا الميزان ونعتقد ما جاء في النصوص الشرعية فيما يتعلق بالميزان، وأن له كفتين وتوزن به الأعمال، وجاء في ذلك عدة نصوص. هل الذي يوزن العمل أو العامل أو الصحف التي تكتب بها الأعمال، كل هذا جاء ما يدل عليه. فجاء أن الأعمال توزن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وغير ذلك مما دل على أن الأعمال توزن. وجاء أن العامل يوزن، أن العامل يوزن، ودل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا دقة ساقي بن مسعود ضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقي. قال: إنهما في الميزان أثقل من أحد، أثقل من أحد. قالوا: دليل على أن النفس العامل يوزن. وقيل أن الصحف توزن كما دل على ذلك حديث البطاقة، أن توضع الصحف والسجلات في كفة. ولا مانع أن هذه الأمور كلها توزن، أن هذه الأمور كلها كل هذه الأشياء توزن، فالعمل يوزن والعامل يوزن والصحف توزن، ولكن وزن العامل يثقل بعمله وليس بجسده، إن الذي يثقله هو عمله، هو عمله. فإذا قال قائل: كيف يوزن العمل وهو معنوي؟ يعني التسبيح شيء معنوي، أو القراءة أو الصيام كيف يوزن؟ قال بعضهم أن هذه يجسدها ويمثلها الله عز وجل ويجعلها أمورا محسوسة فتوزن. ونحن نقول: لا حاجة إلى هذا، فالله عز وجل على كل شيء قدير، فيمكن أن توزن وهي معاني، وهناك أمور معنوية وتوزن، فالأمور المعنوية قد توزن والله عز وجل على كل شيء قدير. فكل هذا مما يوزن. أنكر بعض أهل البدع الميزان وقالوا: ليس هناك ميزان، بحجة أن الله عز وجل لا يحتاج إلى أن يزن أعمال العباد، بل هو عليم بكل شيء. والجواب أن يقال: نعم، الله عز وجل يعلم كل شيء، سبحانه وتعالى يعلم كل شيء وليس بحاجة إلى الميزان، ولكن هذا الميزان هو لإظهار عدل الله سبحانه وتعالى، لإظهار عدل الله، كما أن الحساب أيضا يحاسب الناس، وهو سبحانه وتعالى يعلم هذه الأشياء، ليس بحاجة إلى ذلك، ولكن لإظهار عدله سبحانه وتعالى وأنه لا يظلم أحدا. فإنكار من أنكر الميزان إنكار باطل، إنكار لما دلت عليه النصوص الشرعية، إنكار لما دلت عليه النصوص الشرعية. والحق أن نقول إن الميزان ثابت كما جاءت به النصوص الشرعية، توزن به الأعمال يوم القيامة، والوزن يومئذ الحق كما قال سبحانه وتعالى، فنؤمن بما جاءت به النصوص الشرعية من الميزان والموزونات، وكل هذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر. ونكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.